الحمد لله، الحمد لله العزيز الغفار، المنتقم الجبار، مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل. أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. نحمده جل وعلا كما يحب ويرضى على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، حمدا ننال به أجرا ويمحو الله به عنا وزرا ويجعله لنا عنده ذخرا. نحمده جل وعلا على كل حال وفي كل آن، هو أهل الحمد والثناء، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اختاره الله جل وعلا ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين، وجعله سيد الأولين والآخرين. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما من خير إلا وأرشدنا إليه وكان أسبقنا إليه، وما من شر إلا وحذرنا منه وكان أبعدنا عنه. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، حنين كثير وشوق كبير يشدنا دائما إلى السيرة النبوية العطرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، لنجلس في أفياء أحداثها مجلس التلاميذ الذين يتلقون العلوم والدروس النافعة المفيدة في أمور العقيدة والإيمان، وفي أمور العبادة والأحكام، وفي أمور السيادة والقيادة، وفي أمور الحرب والجهاد، وفي أمور السلم وإدارة شؤون الحياة، مدرسة كاملة لإعمار هذه الدنيا على منهج الله عز وجل، وللسعي إلى رضوان الله سبحانه وتعالى في الآخرة. وإن الوقفة التي نحب أن نقفها اليوم تتصل بأحداث غزوة أحد التي كانت في شهر شوال من العام الثالث للهجرة، وقد كانت لنا وقفات كثيرة سابقة، في كل مرة نأخذ ومضة من مومضاتها ونقف مع درس من دروسها، لأنها معين لا ينبض من هذه الدروس والعبر والفوائد والمنافع. وإن درس اليوم الذي نقف عنده هو درس التضحية والثبات، فإن سنة الله جل وعلا قد مضت أن هذا الدين لا يتحقق في واقع الحياة ولا يثبت على هذه الأرض ولا تعلو رايته خفاقة فوق البقاع ولا يتحقق منهجه بين الناس إلا بجهد من أبناء هذا الدين يسبقه ويرافقه ويعقبه توفيق من الله عز وجل. إن هذا الدين لا بد له من علم ينشر، ومن دعوة تبذل، ومن أموال تنفق، ومن مهج وأرواح تزهق في سبيل الله عز وجل. إنه ليس أمرا هينا، إنها الرسالة العظيمة الخالدة، إنها الأمانة الكبيرة الماجدة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ويخاطب الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إنها أمانة هذا الدين، الرسالة الخاتمة من رب العالمين، الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى للناس أجمعين حتى يرث الله الأرض ومن عليها ويقوم الناس برب العالمين. هذه الرسالة العظيمة وهذا الدرس الكريم نقف ومضات لنرى صورته في غزوة أحد. ولست معنيا بالوقوف مع الأحداث وترتيبها، وإنما نأخذ هذا الدرس الواضح الجلي في هذه المعركة العظيمة من معارك الإسلام الخالدة التي قادها محمد صلى الله عليه وسلم برفقة الصحب الكرام الغرب الميامين الأبطال الشجعان رضوان الله عليهم أجمعين. وقبل أن نأخذ هذا الدرس من الصحابة رضوان الله عليهم، نقف وقفة مع الجانب المناوئ للمسلمين، نقف وقفة لنرى صورا من تضحية أهل الباطل ونماذج من ثباتهم على باطلهم لا لشيء إلا تشبثا بحمية الجاهلية وإعزازا لمذاهب الكفر وإرغاما لأهل الإسلام وأهله. فإن الكفر أيضا لا ينتشر إلا ووراءه جهود تبذل وأموال تنفق وجهود وأعمال كبيرة. أفيكون أهل الباطل أحرص على باطلهم وأغير على كفرهم وأبذل له من أهل الحق والإيمان؟ لم يكن ذلك أبدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان أهل الإيمان هم السابقون في تضحياتهم الشامخون في ثباتهم رضوان الله عليهم أجمعين. لما انتهت غزوة بدر كانت جراح مشركي مكة عظيمة غائرة، وكانت نكبتهم وخسارتهم فادحة، وكانت عظمتهم قد مرغت في التراب، وكانت نفوسهم تشتعل نيرانا للأخذ بدأر كفارهم وقتلاهم من النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. ولم يكن الأمر مقتصرا على بدر، فقد كان بين بدر وأحد من السرايا ما أظهر الله به عز وجل كلمة الإسلام، وكان آخرها سرية زيد بن حارثة التي عرض فيها لقافلة من قوافل قريش التجارية، رغم أنهم تجنبوا طريق المدينة إلا أن سرية زيد بن حارثة أدركتهم وسبت كل مالهم وتجارتهم وفروا هاربين. فماذا كانت صورة استعدادات أهل الكفر وماذا كانت تطبيقاتهم العملية في ميدان المعركة؟ لما نجت قافلة قريش الأولى في بدر ولقي المشركون الهزيمة، قال زعماؤهم وكبراؤهم: يا معشر قريش، إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأرا. هذه القافلة، هذه التجارة التي كانت سبب غزوة بدر نريد أن تنفق لتجهيز الجيوش وقيام الحملات الإعلامية وتكتيل الصفوف لحرب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. تجارة كاملة، تجارة موسمية كاملة. خاطب قريش كبار تجارهم: إن هذه الأموال نريد أن تحول لتكون وقودا للتعبئة العسكرية، علنا أن ندرك من محمد صلى الله عليه وسلم ثأرا. فأجابوا إلى ذلك فباعوها كلها وأنفقوها في حرب الإسلام والمسلمين. وكانت كما ذكر أصحاب السير ألف بعير كاملة، ومن المال كان هناك 50,000 دينار أنفقت كلها لحرب الإسلام والمسلمين. ونزل في ذلك كما ذكر بعض أهل السير والتفسير قول الله جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. المهم أنهم ينفقون ويبذلون، ونراهم اليوم يجددون تلك السيرة، ونراهم اليوم هم يتنادون من كل مكان. لسان حالهم كما أخبر الله عز وجل في كتابه المحكم الكريم في شأن الكافرين وندائهم لبعضهم البعض: أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ولذلك تنادوا فأنفقوا الأموال لتجهيز الجيوش وحرب الإسلام والمسلمين، وهم اليوم يتنادون لذلك، وتصب الأموال بالملايين لتكون رجوما وحربا وقنابل وقذائف تصب على رؤوس المستضعفين من إخواننا في البوسنة أو في الشيشان أو في فلسطين أو في الهند أو في أي مكان من بلاد الإسلام والمسلمين. ثم لننظر إلى صورة أخرى لنرى كيف يكون الباطل مدافعا عن حقه وهو على باطل، حتى ندرك أن أهل الحق هم أولى بذلك. قبل أن تبدأ المعركة كان من المتعارف عليه أن الغاية دائما في بني عبد الدار من قريش، وكان النضر بن الحارث هو حامل رايتهم في يوم بدر، وقد وقع أسيرا في أيدي المسلمين، ووقوعه في الأسر دليل على الخزي والذلة وعلى الجبن والخور. فلما جاءت معركة أحد جاء أبو سفيان القائد العام لجيوش كفار مكة يخاطب بني عبد الدار حتى يثير حميتهم ويحضهم على التضحية والثبات، فيقول لهم ويناديهم: يا بني عبد الدار، قد وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم، وإنما يؤدى الناس من قبل راياتهم، إن زالت زالوا، فإما أن تكفونا لواءنا وإما أن تخلوا بيننا وبينه فنكفيكموه. وما كانت العرب أبدا ترضى بالذل والصغار، فصاح بنو عبد الدار: أنسلم لك الغاية؟ لترين غدا كيف نصنع، لترين غدا كيف نصنع. وقد ثبتوا ثباتا عجيبا يعجب المرء منه ويأخذ في الوقت نفسه درسا وعبرة منه. كان حامل رايتهم طلحة بن أبي طلحة العبدري سيد بني عبد الدار. فلما بدأت معركة أحد خرج مقتالا يطلب المباركة، وكان فارسا من أشجع الشجعان وأبطل الأبطال عند العرب. فهاب الناس لقاءه، ثم تقدم له الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، فلم يلبث أن وسب الزبير وسبة عظيمة حتى كان معه على جبله، ثم فرعه من جبله فألقاه في الأرض ثم ذبحه وقتله رضي الله عنه وأرضاه. فماذا صنع بنو عبد الدار بالراية التي أرسيت له؟ تقدم لها أخوه أبو شيبة عثمان بن أبي طلحة ورفع الراية مرة أخرى، وصار ينادي: إن على أهل اللواء حقا أن تخطب الصعدة أو تندق. وظل يقاتل حتى جاءه حمزة أسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضربه بسيفه البتار ضربة على كتفه، خلع بها يده حتى بلغ سيفه إلى رئته فقتله رضي الله عنه وأرضاه. ثم جاء بعد ذلك أخوه أبو سعد بن أبي طلحة العبدري ورفع اللواء مرة أخرى وهو ينادي ويشنخ بلسان بني عبد الدار مرة ثالثة. ثم جاءه بعد ذلك من قتله سعد بن أبي وقاص، رماه بسهم فأصاب حنجرته فاندلقت لسانه فمات من حينه. ثم حمل اللواء بعد ذلك مسافع ابن طلحة ابن أبي طلحة حامل الراية الأول، ثم جاءه سهم من عاصم بن ثابت رضي الله عنه فقتله، ثم جاء وحمله أخوه كلاب ابن طلحة ابن أبي طلحة ثم قتل، ثم جاء أخوه الثالث وهو الجلاس ابن طلحة ثم قتل. 6 نفر من بيت واحد، 3 إخوة و3 أبناء لواحد من هؤلاء الإخوة، ثم تنادى بنو عبد الدار وحمل الراية منهم أرطعت بن شرحبيل، فجاءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله، فحمل الراية شريح بن قارب منهم أيضا فقتل، ثم جاء أبو زيد عمرو بن عبد مناف العبدري فقتل، ثم جاء ولد لشريح بن هاشم فقتل، حتى فني في هذه الراية من بني عبد الدار 10 منهم متواليين من كبارهم وزعمائهم وأشرافهم. فحمل الراية بعد ذلك غلام حبشي لبني عبد الدار يقال له ثواب، وأبلى في حمل الراية أكثر مما أبلى أسياده من بني عبد الدار أنفسهم، حتى قطعت يداه تبرك على الراية بصدره وعضديه حتى قطعت عنقه وهو يقول: اللهم أعززت، أي هل قمت بحقها؟ فانظر رحمك الله كيف كان أهل الباطل غيرة وحمية وجاهلية يثبتون ويضحون لأجل باطلهم ولأجل جاهليتهم الزائفة ولأجل أمجادهم الباطلة. وأهل الإسلام يريدون أن ينالوا الشرف اليوم دون أن يضحوا، دون أن يبذلوا، دون أن يثبتوا، يريدونها هينة سهلة، وهم ينامون من أعينهم ويأكلون من أبطونهم ويضحكون من أشداقهم. ما كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. سنرى صور التضحية والسداد في سيرة الأصحاب رضوان الله عليهم كيف كانوا وكيف فعلوا، وها نحن نقف هذه الوقفات الأعظم والأجل والأجلى في أخذ الدرس والعبرة في صحب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أبو دجانة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد ورفع سيفه وقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ من يأخذ هذا السيف؟ فتنادى له الصحابة رضوان الله عليهم وتسابقوا إليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ قال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: أن يقاتل مدبرا غير مجبر. فتراجع بعضهم لا جبلا وإنما خوفا أن يكفروا بالوفاء، فتقدم له أبو دجانة وقال: أنا يا رسول الله. وورد في بعض روايات السيرة أن الزبير تقدم له فمنعه منه النبي وأعطاه لسماك بن خرج أبو دجانة رضي الله عنه، فلما أخذه عصب على رأسه عصابة حمراء، قالت الأنصار: عصب أبو دجانة عصابة الموت. وظل يمشي مشية مختالة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، لأنه موطن إعزاز للإسلام والمسلمين. فماذا طلع أبو دجانة رضي الله عنه عندما أخذ السيف وبدأت المعركة؟ صار ينادي: أنا الذي عاهدني خليلي، ونحن في السفح لدى النخيل، ألا أقوم الدهر في الكيول، أضرب بسيف الله والرسول. ثم فلق به هام المشركين وشق صفوفهم وخاض في أذون الموت وفي حمام الهلاك وهو يجندلهم عن يمينه وعن شماله، قال: حتى خلصت إلى رجل، إلى فارس يخمش الناس خمشا شديدا، فصمت له، فلما حملت عليه السيف والولى فإذا هو امرأة، فأكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضرب به امرأة. وكانت هذه هند بنت عتبة رضي الله عنها، أسلمت وحسن إسلامها، كانت قد تلثمت وحاربت وكانت من أشجع المحاربين في تلك المعركة. قال الزبير في بعض روايات السيرة: فرأيت فارسا لا يجد أحدا من المسلمين يزفف، أي في آخر الرمق، إلا وأجهز عليه، فقلت: لعله يلقاه أبو دجانة، فما زلت أنظر حتى التقيا، ثم رفع أبو دجانة سيفه ولم يمضه، فنظرت فإذا هي هند بنت عتبة. وهكذا فعل أبو دجانة رضي الله عنه. ثم نأتي إلى موقف آخر لحمزة أسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاك الذي كان الموت يتربص به في ميدان المعركة، لكنه مات غيلة وغدرا. كان رضي الله عنه قد فلق الهام وقطع الرقاب وشق صفوف المشركين شقا، ثم لم يصمد له أحد ولم يستطع أحد أن يواجهه، حتى جاء وحشي رضي الله عنه وقد أسلم وصار من الصحابة، لم يكن عنده مهمة في هذه المعركة، إلا أن يغتال ذيلة وغدرا وخسة ودناءة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، فظل يكمن في أماكن معينة حتى أصاب منه غرة فأنفذ فيه حربته فقتله لوقته رضي الله عنه وأرضاه. وأما المثل الأعظم الذي سنجعل وقفتنا الأطول معه فهو المثل الذي تتقاصر دونه الأمثلة، والشجاعة التي تظهر كل شجاعة دونها بمراحل، شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، القدوة العظمى في التضحية لهذا الدين والثبات عليه والدعوة إليه. لما دارت الدائرة على المسلمين بعد نزول الرماة وبعد أن كانت الجولة لهم واشتد اختلاط في صفوف المسلمين وبدأت المعركة ينفرط عقدها، كان النبي عليه الصلاة والسلام في 9 نفر من أصحابه، وكان من المتبادر إلى أذهان أهل الضعف والخور أو إلى أذهان أهل السلامة أن النبي صلى الله عليه وسلم من الأصلح أن ينسحب بهذه الكوكبة حتى يرجع إلى المدينة، وحتى يسلم أو يسلم أصحابه أو حتى يسلم هذه الأمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما مضرب المثل والقدوة. كان علي بن أبي طالب يقول: كنا إذا مرت الحدث وحمي الوطيف نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان دائما هو المقدم عليه الصلاة والسلام. ماذا صنع في ذلك الموقف؟ صاح: يا عباد الله هلموا إلي أنا رسول الله، وهو يعلم أن صوته سيسمع عند المشركين قبل المسلمين. وكان الأمر كما كان، لقد سمع المشركون هذا النداء، وكان يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا سيسمع وأن الجموع ستجمع وأن الجيوش ستتوجه نحوه عليه الصلاة والسلام، لكنه أراد أن يبين للأمة أن الثبات بثبات قياداتها وأن المضي بمضي أكرام كرامها. ولذلك نادى هذا النداء العظيم ليقول كما قال بعد ذلك في يوم حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فما كان له صلى الله عليه وسلم أن يتخلف عند مواضع التقدم أو أن يتراجع في مواضع الثبات عليه الصلاة والسلام. نادى هذا النداء ثم تجمعت الجيوش من حوله، فكانت صورة رائعة من صور تضحية الصحابة وفدائهم قبل أن يجود التاريخ بمثلها مطلقا. لذلك تجمع أولئك القوم حول النبي عليه الصلاة والسلام حتى شد وجهه الكريم وسال دمه على جبهته ودخلت حلقات المغفر في وجهتيه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، حتى قال عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف: كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيه. درس لنا كيف ضحى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق أجمعين، كيف بذل لأجل هذا الدين، كيف خاض غمار المعالي حتى سال دمه حتى لقي الموت. ونحن كما قلت نريد أن تكون هينة سهلة، لو كانت هينة سهلة لكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان الإكرام بالصلاح لكان أحق المكرمين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان النصر يهدى لأحد لأهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه درس بالأمة أنه لا يمكن أن ترفع لها راية ولا أن تقوم لها قائمة ولا أن ينتشر دينها ولا أن تقوى قوتها وأن تعظم سيادتها إلا بالبذل والتضحية في سبيل الله عز وجل والثبات على هذا الدين. فلذلك رسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة المشرقة الرائعة في الثبات والتضحية في سبيل الله عز وجل، حتى كان هوئلا تجمع حوله الصحابة من جديد وانتهت المعركة نهاية كان من الممكن أن تكون نهايتها أسوأ وأعظم في أشر في الهزيمة على المسلمين. ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل من نفسه والقدوة من نفسه، فإذا كان الرسول قد دمي وجهه وقد كسرت رباعيته فما على أحد بعد ذلك بعده أن يصيبه في سبيل الله عز وجل ما هو أشد وأعظم وأنكى من هذا إن كان قد أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا في رسوله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وأن يجعلنا ممن يتأسون بأصحابه رضوان الله عليهم. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإن تقوى الله أعظم زاد يقدم به عبد على مولاه، وإن من أبواب التقوى التضحية لأجل هذا الدين بكل غال ورخيص، بالنفس والنفيس، بالأموال، بالوقت، بالجهد، بالفكر، فإن لهذا الدين علينا حقا، وإن لهذه الرسالة في عنقنا أمانة ينبغي أن نؤديها وأن نحرص على تبليغها. لو تقارب الإخوة قليلا جزاكم الله خيرا. ونمضي أيضا مع بعض الأمثلة الأخرى لنرى صورا من الدروس الأعظم والأجلى في هذا الباب. فهذا أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه، يقول قبل المعركة، وهو الذي فاتته غزوة بدر وفاته شرف تلك الغزوة العظيمة، يقول: والله لئن أشهدني الله عز وجل يوما كيوم بدر ليرين الله ما أصنع، ليرين الله ما أصنع. قسم عظيم، قسم عظيم يبرز فيه هذا الصحابي الجليل أنه سيبذل وسيضحي وسيثبت ويقدم لهذا الدين ما تقر به أعين المسلمين وما يرضى به عنه الله رب العالمين. يقول ذلك لا قولا لإخوان وهو متكئ على أريكته، ولا يقول ذلك وهو في مجلس للهو واللعب، وإنما يقوله مقسما بالله عز وجل. فلما جاءت المعركة وجاءت هذه الدائرة، مر أنس رضي الله عنه ببعض الأنصار وقد سرت شائعة قتل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تجمع حوله المشركون وحصل ما حصل. فمر أنس ببعض الأنصار وقد قعدوا على هامش المعركة: ما بكم؟ قالوا: أما شعرت أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات؟ فقال كلمات تسجل في صحائف التاريخ وتخلد في ذاكرة المسلمين وتنكش في قلوبهم صورا محفورة لا تنسى من صور الثبات والتضحية ومعرفة المنهج ووضوح الرؤية عند الصحابة رضوان الله عليهم. قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لئن مات النبي عليه الصلاة والسلام فما قيمة الحياة بعده؟ ولئن أهينت المقدسات وانتهكت الأعراض واعتدي على الدين فما قيمة الحياة؟ هل يبقى المسلم في هذه الحياة ليأكل وينكح مثل بقية الأنعام والدواب والهوام؟ إن المسلم أجل وأرفع من أن تكون هذه غاياته، إنه صاحب مهمة وصاحب رسالة يفتدي حياته كله لأجل رسالته ولأجل إعلاء رايتها. فإن أصيب في دينه أو أضير في رسالته فإنه لا يمكن أن يرضى بالكل في هذه الحياة، ولا يمكن أن يبقى ساكنا واجعا، ينبغي أن يتحرك قلبه وأن تتحرك جوارحه وأن ينطق لسانه وأن تنطلق أقدامه وأن تنفق أمواله، ولو اقتضى الأمر أن تبذل مهجته وروحه في سبيل الله عز وجل كما فعل الصحب الكرام رضوان الله عليهم. ونداء أنس رضي الله عنه ينادي كل المسلمين: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مضى أنس رضي الله عنه إلى ميدان المعركة، مضى إلى الغبار المثار، إلى السيوف التي تبرق في الضحى، مضى إلى الأعناق التي تقطع والدماء التي تسيل. فلقيهم في أثناء مسيره سعد بن معاذ، قال له: إلى أين يا أبا عمر؟ إلى أين يا أبا عمر؟ ففسرها أنس رضي الله عنه أيضا كلمات عظيمة: واهل لريح الجنة، والله إني لأجد ريحها دون أحد. قوم أيقنوا بما أخبر الله عز وجل به، واستيقنوا بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلموا أن طريق مرضاة الله إنما تكون من طريق إعزاز دين الله عز وجل ونصر عباد الله وعدم رضا الذل لدين الله عز وجل. واهل لريح الجنة إني لأجد ريحها دون أحد. ثم انطلق رضي الله عنه، قال سعد: فما استطعت أن أمضي مضية ولا أن أخري فريه. فمضى يقتل ويضرب حتى استشهد رضي الله عنه وفي جسده 89 ما بين ضربة سيف أو طعنة رمح أو موضع سهم حتى ما عرف وجهه حتى عرفته أخت له ببنانة أو شامة لم يعرف من شدة ما أصابه من ضرب. قال بعض الصحابة فأحصيت ما به من ضربات فلم أجد في ضرب في ظهره منها ضربة قط. كان مقبلا غير مدبر، لم تأته الضربات من ظهره لأنه لم يولي ولم يهرب وإنما كان مضحيا ثابتا. ولذلك ضرب مثلا عظيما بأمثلة التضحية والثبات على دين الله عز وجل. ورواية أخرى أيضا عن ثابت بن الدحداح رضي الله عنه مر بفئة من الصحابة من الأنصار قومه ورأى بعضهم وقد تردد وتذبذب وحار وتبلبل فقال يا معشر الأنصار إن كان محمدا قد مات فإن الله عز وجل حي لا يموت قاتلوا على دينكم فإن الله مظهركم وناصركم فإن الله مظهركم وناصركم. هكذا كانوا يعرفون أن المسألة مسألة منهج ومبدأ. وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم في نفوسهم عظيما فدين الله عز وجل أعظم. وإن كان ارتباطهم بالرسول عليه الصلاة والسلام وثيقا فارتباطهم بالله عز وجل أوثق. ثم فموتوا على ما مات عليه رسول الله. وكما أخبر ثابت أيضا في هذه المقالة قاتلوا على دينكم فإن الله مذكركم ونصركم. ثم مضى ثابت رضي الله عنه لم يكن هذا الكلام منهم كلاما عابرا، مضى وقاتل حتى استشهد رضي الله عنه وأرضاه. ثم أيضا صورة ثالثة مر مهاجري بأحد الأنصار وهو يتشحط في دمه قد أصيب إصابة قاتلة مر به وقال متسائلا و مستغربا يا فلان أشعرت أن محمدا قد قتل؟ فقال هذا الذي يفارق الموت يفارق الحياة ويستقبل الموت إن كان محمدا قد قتل فقد بلغ فقاتلوا عن دينكم إن كان محمدا قد قتل فقد بلغ فقاتلوا عن دينكم. صحابة يتواردون على معنى واحد يدلنا على أن تربيتهم وإيمانهم ومنهجهم كان واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار. ولذا لم يتذبذبوا لم يتراجعوا لم ينخذلوا إنما كانت فترة من فترات الاضطراب والفوضى. ثم جاء نداء النبي صلى الله عليه وسلم جاءت القدوة المثلى فتجمع الصحابة رضوان الله عليهم. ولست بصدد ذكر الفداء والتضحية التي كانت من الصحب الكرام حول النبي صلى الله عليه وسلم، سبعة من الأنصار واحدا إثر آخر يتدرسون حول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يفتدونه بصدورهم وظهورهم يهلكون واحدا إثر واحد. وكان معه سبعة من الأنصار واثنان من المهاجرين فقضى الأنصار واحدا إثر آخر حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا أصحابنا، أي لأنهم تقدموا وكان الآخرون لم يكتب الله عز وجل لهم الشهادة في ذلك الوقت. كانوا ينضحون عنه بالنبل ويتلقون عنه السيوف ويذبون عنه الأعداء وضحوا وثبتوا ثباتا عجيبا في وقت كان الأصل أن يكون حالهم الفرار والهرب فقد انفرط عقدهم ودارت الدائرة عليهم. ومثل أخير أقف عنده لأنه مثل يبين لنا الصورة التي تعيقنا عن الانطلاق لرضوان الله عز وجل والمضي لنصرة دين الله سبحانه وتعالى والعمل لأجل نصرة هذا الدين في كل مكان. هذا حنظلة بن أبي عامر، كان أبوه يسمى أبو عامر الراهب وسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبو عامر الفاسق لأنه كان من أشد أعداء الإسلام. أما ابنه حنظلة فقد كان صحابيا جليلا من خيال الصحابة، كان عرسه في ليلة أحد ودخل على زوجته وهو حديث عهد بعرس في يوم الدخلة التي نسميها اليوم، وإذا به يسمع يا خير الله اركبي، يسمع النداء إلى الجهاد، يسمع الانتقال من أحضان المرأة إلى الانتقال إلى أحضان الموت، يسمع الانتقال من العيش الرغيد إلى العيش الشرف الشاق. فإذا به لا يفكر ولا يتردد ولا يضعف ولا يركن إلى الأرض، ولا تلفته الزوجة الحسناء ولا البيت المهيأ ولا العطر ولا الطيب، بل يشتاق شوقا عظيما ويتحرك حركة هائلة وينخلع من بيته ومن زوجته ويمتطي فرسه ويمضي مع المجاهدين إلى سبيل الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. رسمها الصحابة صورا حية ما متاع الآخرة في الدنيا إلا قليل. عرفوا ذلك فاستغفر نفوسهم ومضى حنظلة مقاتلا ومجاهدا يشق الصفوف. كان يقصد أبا سفيان رضي الله عنه كان يقصده لأنه قائد لجيش المشركين في تلك المعركة حتى أوشك أن يصل إليه ويقتله. فإذا بشتاد بن الأسود يأتيه من جنبه أو من خلفه فيضربه ضربة فيستشهد. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شأن حنظلة أنه كان لم يغتسل من الجنابة بعد. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الملائكة تغسل صاحبكم ما بين السماء والأرض وتطهره لينتقل إلى الجنان وإلى الحور العين التي وعد الله عز وجل بها الشهداء. إذن كل صور التضحية بالأهل والديار والأموال والأنفس ظهرت في هذه المواقف التي كانت للصحب الكرام رضوان الله عليهم. وخطوا لنا بكلماتهم في سمع الزمان كلمات تدوي لا تنسى. وخطوا لنا بأفعالهم صورا تحتذى وأمثلة يقتدى بها نسوقها لنا نحن الذين شغلنا بالدنيا وأخلدنا إلى الأرض وانصرفنا إلى مصالحنا وذواتنا ونسينا أمتنا ونسينا ديننا ونسينا دعوتنا ونسينا رسالتنا إلا من رحم الله. ونبث هذه المواقف أيضا إلى إخواننا المسلمين في البوسنة وفي الشيشان وفي فلسطين وفي كشمير وفي كل مكان ليروا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام قد لقي مثل ما يقول وكيف كان موقفه وموقف الصحابة رضوان الله عليهم. إنها صور تبعث القوة في نفوس المؤمنين وتعيد الحياة إلى القلوب التي ذوت فيها الحياة والقوة إلى السواعد التي صارت كالأيدي الشلاء. ينبغي لنا أن نجدد هذا المعنى في نفوسنا. إنه لا يمكن لنا أن نحيي معاني هذا الدين وأن نعلي رايته دون أن نضحي في سبيل الله عز وجل. فإذا لم نستطع أن نضحي بشيء من أوقاتنا وقليل من أموالنا وبعض من جهودنا فكيف سنضحي يوما ما بنفوسنا في الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ لابد أن نوطن أنفسنا كما على أن نكون على سنن الصحابة رضوان الله عليهم. أن نأخذ من هذه المدرسة النبوية هذه المعاني التربوية الإيمانية أن نحقق بعضا من الشعور أننا من أبناء هذه الأمة أننا منتسبون لهذا الدين أننا نحظى بشرف اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أتباع محمد حملة رسالة أتباع محمد ناشروا دعوة أتباع محمد مجاهدون في سبيل الله عز وجل أتباع محمد ليسوا من أهل الدنيا وليسوا من أهل الانشغال عن الآخرة وليسوا من أهل العمل بذوات أنفسهم والانشغال بمصالحهم الذاتية الأنانية. هذه لها حدها وقدرها ولها مشروعيتها لكن النفوس العظيمة لكن الإيمان العظيم يدعو صاحبه إلى ما دعا إليه أنس بن النضر وإلى ما دعا إليه حنظلة بن عامر بن أبي عامر رضي الله عنه وإلى ما فعله الصحابة رضي الله عليهم يوم أحد. ينبغي أن نحيي هذه المعاني حتى نعالج هذا الفتور والخور والضعف والتعلق بالدنيا الذي في أنفسنا. فلئن كانت هذه صورة شامخة سامقة في حياة الصحابة ونحن في سفح سحيق ينبغي أن نحرك أنفسنا. نعم نحن بحمد الله اليوم في خير كثير. نعم قد دب الإيمان في القلوب. نعم قد شاع الإسلام في الصفوف. نعم قد تنادى المسلمون باسم الإسلام. بوادر خير تحتاج إلى أن نرويها بتضحياتنا، تحتاج إلى أن نغذيها بأرواحنا، تحتاج إلى أن نحييها بكلماتنا ومواقفنا. نسأل الله عز وجل أن يسخرها لخدمة هذا الدين وأن يجعلنا من نصرائه في كل مكان. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من يسخرون أموالهم وجهودهم وأوقاتهم وأرواحهم في سبيل نصرة هذا الدين وإعلاء راية الله في كل مكان. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى وان تجعلنا هداة المهديين. اللهم تول امرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا وبلغنا فيما يرضيك امالنا. اللهم ابدل امتنا من بعد ضعفها قوه ومن بعد ذلتها عزه ومن بعد فرقتها وحده اللهم ارض المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم خذنا وفيهم الى طريق الحق والسداد، والهمهم الرشد والصواب، اللهم اجعلهم بكتابك مستمسكين ولسنه نبيك صلى الله عليه وسلم متبعين، وفي اثار الصحابه سائرين. نسالك اللهم ان تبرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، وارفع بفضلك كلمه الحق والدين، ونكس رايات الكفرة والمشركين. اللهم إنا نسألك أن تجعل من أرادنا وأراد الإسلام بخير أن توفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه، واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم عليك بسائر أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم استغفر شأفتهم ودمر قوتهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم وثبت كلمتهم واجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم إنا نبرأ بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم، اللهم أبطل كيدهم وأحدث مكرهم واجعل الدائرة عليهم يا قوي يا عزيز يا منتقم يا جبار يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم إنا نسألك رحمتك ولطفك بعبادك المؤمنين المضطهدين والمعذبين والمشردين والمبعدين والأسرى والمسجونين والجرحى والمرضى في كل مكان يا رب العالمين. اللهم امسح عبرتهم وسكن لوعتهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، خائفون فأمنهم، جائعون فأطعمهم، مشردون فسكنهم. اللهم ازدهم الصبر والثبات واليقين، اللهم اجعلهم من اهل الصبر على البلاء والرضا بالقضاء، اللهم اجعل ما قضيت لهم زياده في الايمان واليقين، ولا تجعله فتنه لهم في الدين. اللهم اقبض نصرهم وعجل فرجهم. اللهم انا نسالك ان تثبتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تخفف عنهم وان ترفع عنهم يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا في نصره دينك وسخرنا في الدعوه الى دينك. نسألك اللهم أن توفقنا لكل ما تحب وترضى، وأن تصرف عنا ما لا تحب وترضى. اللهم أصلح همتنا ولا تأمرنا، وادع ولايتنا في مخافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل عمل ولاتنا في هداك، واجعلهم مستقرين في رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وترضوا على الصحابة الكرام يخص منهم بالذكر ذوي القدر العلي والمقام الجليل أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.